صلوات الله وسلامه عليه. والثاني من هذه الأسباب أسباب إجابة الدعاء التبذل، وأنه قد يعني لبس ثيابا مبذلة أشعث أغبر. والثالث من هذه الأسباب يمد يديه إلى السماء، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. والرابع هو إلحاحه بالدعاء والتوسل بربوبية الله تعالى، يا رب يا رب، ولكن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فيستبعد أن يستجاب لهذا. وقيل بأنه قد يستجاب له، لكن الغالب أنه لا يستجاب له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا قد ورد في بعض الأحاديث أنه يستجاب للداعي وإن كان فاجرا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. لكن من أسباب موانع الدعاء أو موانع الدعاء هو يعني أكل الحرام والإكثار من الحرام، وهذا يكون يعني يجعل الإنسان يعني ربما لا يستجيب الله دعاء سبحانه وتعالى. التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية، هذا من موانع الدعاء كما سمعتم في هذا الحديث، ولهذا استبعد النبي صلوات الله وسلامه عليه إجابة هذا الدعاء من هذا الرجل. ويؤخذ من هذا الحديث أن الله تعالى كما تقدم طيب لا يقبل إلا طيبا، ويؤخذ منه كذلك أن من أسماء الله تعالى وصفاته الطيب سبحانه وتعالى المنزه عن العيوب والنقائص سبحانه وتعالى. وفي الحديث من الفوائد دلالة على أن المسلم يثاب على ما يأكله كما تقدم بالنية الصالحة الذي يبتغي بها التقوي على طاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويؤخذ من هذا الحديث مفهومه أن من أطاب مطعمه ومشربه وملبسه فإنه يحصل على إجابة الدعاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذا الحديث أن العبد يشكر الله تعالى على الطيبات، والله تعالى قد أشار إلى ذلك في الحديث. يؤخذ من هذا الحديث بمفهومه تحريم الخبائث، لأن الله تعالى أحل الطيبات، ويؤخذ منه تحريم الخبائث من مفهومه، والأحاديث والآيات في ذلك صريحة في غير هذا الحديث. كذلك يؤخذ من هذا الحديث أن المعاصي ربما تحول بين الإنسان وبين إجابة الدعاء، ربما تحول بينه سواء كان المطعم أو المشرب أو المعاصي. ولهذا قال جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ذكر السلف أو بعض السلف أن الإنسان قد يسد يعني إجابة الدعاء أو أبواب إجابة الدعاء يسده بالمعاصي، ولهذا قال بعضهم نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سلذنا طريقها بالذنوب. فالمسلم عليه أن يبتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها حتى يكون طيبا ويكون مستجاب الدعوة عند الله تعالى. نعم.
الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
هذا الحديث في الحقيقة هو من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه كما تقدم. وكل الأحاديث التي نتكلم عنها ونسمعها في هذا الدرس هي من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي بعض الروايات فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، في بعضها فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. فلا شك أن هذا من القواعد الإسلامية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام للأمة في هذا الحديث. ومن هذه الفوائد في هذا الحديث أن الشبهات يحصل بها القلق والاضطراب والوهم والشك، ولهذا دع ما يريبك. ومعنى ما يريبك أي ما يقلقك، ما يقلقك وتشك فيه، إلى ما لا يريبك أي إلى الحلال الذي ليس فيه شك وليس فيه قلق ويكون واضحا. فكون الإنسان يترك هذه الأمور، هذا داخل في الحديث السابق الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. تقدم هذا الحديث. وفي الحديث في الرواية الأخرى أن الخير طمأنينة يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس، والشر والكذب ريبة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الفوائد في الحديث أن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وهذا يشير إلى أنه لا يتعمد، لا يجوز للمسلم أن يتعمد الكذب لا في قوله ولا في أعماله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وسيأتي: وإذا افتاك الناس وأفتوك. فكون الإنسان يترك المشتبهات ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، هذا الإنسان ينجو في دينه ويكون ورعا ويسلم من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. من الفوائد في هذا الحديث علامات الصدق أنه تطمئن إليه القلوب، والكذب يحصل به الشك والريبة وغير ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد كما سمعتم أن اليقين لا يزول بالشك، يؤخذ منه أن اليقين لا يزول بالشك، فالمسلم يبقى على يقينه كما ثبت النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه ذكر للرجل إذا وجد شيئا في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يبني على اليقين. أما كون الإنسان يترك الأمور التي جاء فيها الشرع أو جاء فيها الأحاديث تبينها وهي واضحة، فهذا من باب الوساوس ومن باب وساوس الشيطان. ولا ينبغي للمسلم أن يكثر من الشك، وإنما يبني على الأمور المتيقنة، كمن يعني أحدث ثم توضأ ثم لا يدري هل أحدث أم لم يحدث. فإن الأصل الطهارة، الأصل أنه يبني على يقين وأنه على طهارة. كذلك من كان على طهارة على حدث ثم لا يدري هل توضأ أو لم يتوضأ، فالأصل أنه لم يتوضأ، وهكذا. والشكوك لا ينظر إليها بعد العبادة، فإذا صلى الإنسان ثم بعد الصلاة بدقائق شك هل صلى أربعا أم خمسا، فهل يقال هذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وصلي أربع ركعات؟ لا، لا ينظر إلى هذا الشك، فإن هذا من الوساوس. كثير يدخل في هذا، فالمسلم عليه أن يبني الأمور على اليقين ويترك الشك. أما كونه يعني قد علم بأن هذه الأمور فيها شك، يعني فيها ريبة، والحلال بين والحرام بين، فإنه يتقي الشبهات، يستبر لدينه وعرضه حتى ينجو. أما كون الإنسان يكثر الوسوسة والهلوسة فهذا لا ينبغي له، لأن ديننا واضح والحمد لله سبحانه وتعالى. ويريبك جاء فيها يعني ضبطان بالفتح، يريبك والضم يريبك، والأفصح كما قال ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى يريبك بفتح الباء بفتح الياء يريبك. والحديث في فوائد، ولو تكلم الإنسان عنه كثيرا لا يعني كتب به الفوائد الكثيرة، ولكن يدخل في الحديث السابق كما سمعتم إن الحلال بين والحرام بين. نعم.
الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه.
هذا الحديث من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أصول الإسلام، بل الحديث أصل عظيم من أصول الأدب كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو جماع آداب الخير وأزمته. قد تتفرع من هذا الحديث الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، مع أحاديث أخرى بينها النبي عليه الصلاة والسلام كقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الحديث من الأحاديث التي تقوم عليها أمور عظيمة من أمور الأداب التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك هذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما يهمه، ما لا يعنيه أي ما لا يهمه، والذي يعنيه هو الذي يهمه ويعتني به من أمر الدين والدنيا، والذي لا يعنيه هو الذي لا يهمه لا من أمر الدين ولا من أمر الدنيا. فمن حسن إسلام المرء وكمال دينه وحسن خلقه أن يترك ما لا يعنيه ويعتني بما يعنيه. فالذي لا يعنيه الكلام في المعاصي، والذي لا يعنيه الوقوع في المحرمات، والذي لا يعنيه ترك الواجبات، والذي يعنيه هو القيام بالواجبات، والذي يعنيه هو العمل بما يحبه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من هذه الفوائد أن الإسلام للعبد لا يكمل ولا يكون كاملا إلا إذا ترك ما لا يعنيه وما لا يهمه واشتغل بما يعنيه ويهمه فيكون كاملا. ومن هذه الفوائد أن من يشتغل بما لا يعنيه فإيمانه ناقص ودينه فيه دخل، لأنه خالف أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من هذه الفوائد أن أكثر ما يرد في هذا الحديث في قوله ما لا يعنيه أكثر ما يرد في هذا أي الكلام، فيحفظ اللسان في عن إطلاقه فيما لا يعنيه. قد أشار النبي صلوات الله وسلامه عليه في بعض الألفاظ إلى مثل هذا المعنى، إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. هذا هو في الغالب في الكلام، لكن في كل شيء، في التدخلات كأن يمر الإنسان باثنين يتحدثان فيقول ماذا تقولان، أو كأن يعمل الإنسان أعمالا يعني لا تعنيه. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يدخل في هذا، فلو رأى الإنسان منكرا قد ارتكب فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن قال أحد اترك ما لا يعنيه، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيرد عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هذا يعنيه، وأنه من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها ويعنى بها، هذا مما يعنيه. أما كونه يقلب الحقائق ويقول هذا ما لا يعنيه، لا، هذا مما يعني المسلم، ومما يهمه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن الله تعالى أمر بذلك سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه من الفوائد الكلام العظيم، لأنه من جوامع الكلم الذي قد جمع الفوائد العظيمة في كلمات قليلة. ويؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا اشتغل بما يعنيه فإنه يزيد إيمانه وإنه يكمل ويدل على كمال دينه وكمال أخلاقه ومحبة لله تعالى والنبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث كلماته قليلة، ألفاظه قليلة، ومعانيه عظيمة كما تقدم، فهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد في هذا الحديث أنه قاعدة من قواعد الإسلام، ومن الفوائد أن العبد لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإما يستفاد من هذا الحديث نفي كمال الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه، فإذا كان يحب نفسه أو يحب لنفسه أكثر مما يحبه لأخيه هذا يدل على نقص الإيمان وعلى عدم كماله، فعليه أن ينظر إلى هذا. ومن الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث أن الناس لو عملوا به لم تجد اثنين بينهما عداوة ولا خلاف ولا محاكمة ولا مخاصمة. كيف يخاصم نفسه؟ النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحمد لله أنه من كمال الإيمان، من كمال الإيمان، فلو كان نفي الإيمان ويكون كافرا لم يبقى أحد مسلما على وجه الأرض إلا ما شاء الله، نسأل الله العفو والعافية. لكن هذا يدل على كمال الإيمان، وأن المسلم إذا بلغ إلى هذه الدرجة كان كامل الإيمان، كامل الدين، كامل الطاعة، كامل الإسلام، يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الفوائد في هذا الحديث أن الذي يحب لنفسه للناس ما يحب لنفسه قد سلم صدره، ويدل على سلامة صدره من الغل والحسد والحقد، وهذا من أفضل الناس ومن أهل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل ثم قال في اليوم الثاني: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل نفسه هذا الرجل، ثم الثالث، فذهب عبد الله بن عمرو ينظر كيف عمل، فلم يجد إلا أنه إذا استيقظ من آخر الليل يذكر الله تعالى، فسأله فقال: ما عملت إلا ما رأيت، يعني زيادة على القيام بالواجبات. فقال: هذا إلا أني إذا نمت لا يكون في قلبي حقد ولا أحسد أحدا على نعمة أنعم الله بها عليه. قال: هذا الذي بلغ بك ما بلغ ولا نطيقه. فالإنسان إذا كان سليم الصدر ليس في قلبه حقد ولا حسد ولا غل على أحد من المسلمين، هذا يدل على كمال الإيمان، ومع هذا يحب للناس ما يحب لنفسه. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه أنه قال عليه الصلاة والسلام: سئل عن أفضل الناس فقال: أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا أفضل الناس. وقال بأنه صدوق القلب صدوق اللسان، مخموم القلب صدوق اللسان، أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا صدوق اللسان، فما هو مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا غل ولا حسد، قلبه طاهر ليس فيه غل ولا حسد ولا يعني حقد على إخوانه المسلمين. هذا يدل على سلامة الصدر وعلى سلامة القلب، ومع هذه السلامة يحصل له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا ولا يدخل في هذا الغبطة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، أي ساعات الليل وساعات النهار. لا يدخل في هذا لأن هذا الغبطة، من باب الغبطة يتمنى أن يكون مثل هذا وأن يكون له مثله من غير أن ينقص مما أعطاه الله شيء. أما كونه يتمنى زوال هذه النعمة أو يتمنى أن تكون له أو يتمنى يعني أن تزول عن هذا الإنسان ولو لم تكن له، هذا من الحسد المذموم الذي يعني لا يمكن في يوم من الأيام أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه، الحديث فيه من الفوائد أن المؤمن للمؤمن كالنفس الواحدة، المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد كما جاء في الحديث الآخر: مثل المؤمنين فتواده في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وهو كنفسه، ومع هذا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الفوائد المستنبطة في هذا الحديث من هذا الحديث النهي والتحذير والتنذير عن الحسد، فإن الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة يؤخذ من هذا الحديث، لأنه إذا كان حاسدا فلا يمكن في يوم من الأيام أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والفوائد كثيرة لكن هذا منها. نعم.
الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث من الأحاديث التي من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم، الذي يجمع الفوائد الكثيرة في ألفاظ قليلة، سطر أو سطر النص جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام من الحكم والأحكام والفوائد وما يحفظ حقوق الناس وأموالهم كذلك، ويحفظ أعراضهم ويحفظ الأنفس. هذا يدل على أنه من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه فوائد كثيرة، منها أنه يجب احترام دماء المسلمين وأعراضهم، هذا يدل على هذا الأمر، يؤخذ منه احترام دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأنفسهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا لا يحل، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا بيان منه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الفوائد أن فيه البيان العظيم في صيانة حياة المسلم إذا سلم من الخلل، فلا بد أن يكون محفوظا، لكن إذا أخل بهذا الحفظ فحينئذ يتحمل ما وقع فيه. وكذلك يدل على تحريم قتل المسلم، وأن قتل المسلم ذنب عظيم، لأنه إذا قال لا يحل معنى ذلك أنه حرام عليه، كما قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن هذا يدل على هذا الجرم، وأنه من الجرائم العظيمة قتل المسلم بغير حق. ومن الفوائد في هذا الحديث أن الثيب الزاني يقتل الثيب الزاني، والثيب هو الذي قد يعني جامع في نكاح صحيح، فإنه إذا فعل ذلك بعد هذه النعمة فإنه يقتل، يرجم بالحجارة حتى الموت. أما الذي لم يكن له ذلك ولم يحصل له الإحصان فإنه يجلد 100 جلدة أمام الناس، يحضره طائفة من الناس ويغرب عاما عن بلاده ويفسق بذلك، وهذا يدل على عظم هذا الذنب وأنه من الذنوب العظيمة من كبائر الذنوب التي بينها الله تعالى. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات كان الله غفورا رحيما. ومن الفوائد أن من قتل نفسا بغير حق فإنه يقتل كما بين الله تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يقتل من قتل نفسا مسلمة بغير حق متعمدا فإنه يقتل إلا أن يعفو الورثة أو يأخذ الدية ويختار ذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الرجل والمرأة سواء، تقتل المرأة ويقتل الرجل، لو قتلت المرأة تقتل ولو قتل رجل امرأة يقتل بها، لأن التعبير يعم الذكر والأنثى، فمن قتل نفسا فإنه يقتل سواء كان ذكرا أو أنثى. من هذه الفوائد التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه أن التارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد عن دينه فإنه يقتل، لهذا ثبت في البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وتبديل الدين يكون بالكفر بالله تعالى، وأن يعمل بناقض من نواقض الإسلام، يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام أو يعمل عملا من الأعمال التي تخرجه عن دين الإسلام فإن ولي الأمر يستتيبه فإن تاب وإلا قتل، لأنه ترك الدين وفارق الجماعة. وممن ترك الدين على الصحيح، ممن ترك الدين بالإجماع من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، فإذا تركها قال إنها لا تجب على المسلم فإنه بإجماع المسلمين يكون كافرا ويقتل. وكذلك من ترك الدين وفارق الجماعة من ترك الصلاة فاكتسلا تهاونا، اختلف العلماء رحمه الله تعالى الجمهور على أنه لا يكون كافرا، والمحققون من أهل العلم على أنه يكون كافرا كما تقدم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف الكفر بحقه قال بين الرجل الكفر والشرك ترك الصلاة، فعرفه بالكفر. فالمحققون من أهل العلم قالوا بأن من ترك الصلاة متعمدا وهو يقر بأنها واجبة لكن تركها كسلا وتهاونا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لو قال لا أنا أعتقد بأنها صحيحة وأنها واجبة على المسلم لكن مشغول ما أستطيع أصلي، عندي أشغال وعندي وأنام، الأوقات هذه والسنوات هذه ما عندي فرصة أصلي، وإلا هي واجبة من أركان الإسلام، هذا يقتل على الصحيح لأنه ترك هذا الركن العظيم الذي فرضه الله تعالى على عباده، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكون كافرا. يدخل في قتل الزاني قتل لوطي، بل هو أعظم جرما وأقبح ذنبا من الزاني المحصن، لأنه عمل قوم لوط، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل قوم لوط فاقتلوه والعياذ بالله، وهو أن يأتي الرجل للرجل، هذه جريمة عظيمة. واختلف أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتله وأنه يقتل، لكن اختلفوا في صفة القتل، منهم من حرق بالنار يوقد نارا ثم يحرقه، لأن هذه جريمة عظيمة، فيوقد نارا ثم يحرقه بالنار عاجلا. ومنهم من قال يرمى من أعلى جبل يذهب به إلى أعلى قمة في الجبال ثم يرمى من الجبل حتى يموت. منهم من قال يقتل بالسيف، والصواب أنه يقتل بالسيف، أن هذا جرم عظيم وأنه يقتل بالسيف، لأن النار لا يعذبها إلا رب النار، ولأن يعني الأدلة جاءت على أن القتل يقوم بالسيف أو بما قتل به الإنسان، إذا قتل ببندقية أو بسهم يقتل بما قتل به، أما هذا فهو قد عمل جرما عظيما فإنه يقتل. مسألة وهل كل من تاب من ردة ارتد عن دين الإسلام فاستتابها الولي وتاب ولي الأمر فاستتاب، هل هناك أحد يرد ولا يستتاب؟ يقول نقتلك ولا نستتيبك. هناك من لا تقبل توبة عندنا، أما عند الله تعالى فأمره إلى الله. ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يستتاب من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب الله، إذا سب الله أو سب النبي صلوات الله وسلامه عليه فإنه على الصحيح لا يستتاب، يقتله ولي الأمر، ولا يقول هل تتوب إلى الله تعالى، وإنما يقتله، فإن تاب فأمره إلى الله، نحن لا نقبل توبته نقتله، ولكن يعني أمره إلى الله، إن تاب وكان صادقا فالله تعالى يقبل توبته. وكذلك الساحر قال يقتل ولا يستتاب لأن شره عظيم وقد يكذب ويضر المسلمين فيقتل، وإن تاب فيما بينه وبين الله توبة تنفع، أما عندنا فلا نقبل توبته بل يقتل. ثم من يقيم الحدود ومن يقتل؟ نحن إذا رأينا رجلا يترك الصلاة اجتمعنا جماعة ودخلنا به الغرفة أو في الشارع وقلنا تتوب إلى الله تعالى وإلا اذهب وعليك أن تأتي بالسيف حتى نقتله، هل يحق ذلك للمسلم؟ كذلك من يقتل هذا؟ يقتله ولي الأمر. هذا القتل وإقامة الحدود والقصاص إذا سمعت هذا فإنه يقول لولي الأمر، لولي أمر المسلمين الذي يمثل النبي عليه الصلاة والسلام. هل الصحابة كانوا يقتلون يقيمون الحدود بدون أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فولي الأمر ولي أمر المسلمين السلطان هو نائب النبي عليه الصلاة والسلام في تنفيذ الحدود وتنفيذ أوامر الله تعالى، فالأمر ليه حتى يتحقق من الأمر، فهذا أمر ينبغي أن يعلم. ثم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوه، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم المسلم، هذا يدل على أن غير المسلم يحل دمه. فهل يقال بأنه كل يهودي ونصراني يقتل نقتله نحن؟ لا، وإنما الأدلة يفسر بعضها بعضا، فإنه يعني المستأمن لا يقتل والذمي لا يقتل والمعاهد لا يقتل، وإنما يقتل الحربي، فلا ولي الأمر ولا غير ولي الأمر. المعاهد الذي عاهده المسلمون عاهد ولي الأمر بينهم بينهم معاهدة لا يقتل، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة رواه البخاري. الذمي الذي يدفع الجزية، المستأمن الذي دخل بأمان في بلاد المسلمين، والتأشيرة تقوم مقام هذا الأمان، فإذا أعطي تأشيرة لدخول البلد المسلمين فإن هذا أمان، فمن قتله لم يرح رائحة الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يبقى عندنا واحد وهو الحربي الذي يقاتل في الجهاد في جبهات القتال، هذا يقتل، والقتل يكون في الجهاد في سبيل الله تعالى، لا يذهب الإنسان يقتل بنفسه، وإنما هذا ينبغي أن يعلم حتى يعلم الناس ذلك، فإن يعني معصوب الدم والمال قد يكون مسلما وقد يكون كافرا مستأمنا أو معاهدا أو ذميا. كذلك المسلم عليه أن يعلم بأن هذه الفوائد الحقيقة يعني كثيرة، ولكن هذا من الفوائد المختصرة. كذلك من الفوائد في هذا الحديث الحث على التزام جماعة المسلمين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. فارق الجماعة حينما ترك الدين، فارق جماعة المسلمين بهذا العمل. وفي هذا الحديث التنفير عن هذه الجرائم، حينما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هذه ثلاثة الأمور، هذا فيه التنفير والتحذير من هذه الجرائم العظيمة التي بيّنها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الحديث يستفاد أنه يكون رادعا لأصحاب المعاصي والجرائم، فإنه يكون في طريقهم، فهو يرضعهم عن المحارم التي حرم الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بقية الوقت فهو مع الأسئلة التي لم يجب عليها في الدروس الماضية، وبالله التوفيق، صلى الله على محمد. نعم نعم نعم. يسأل الأخ يقول: الذمي لو قتل مسلما، يعني المسلم لو قتل مسلما يقتل المسلم، يقتله ولي الأمر، فكذلك الذمي والمعاهد كذلك والمستعمل لو تقام عليه أحكام المسلمين. إذا كان في بلد المسلمين دخل بأمان، فعليه أن يلتزم بأمور يعني الإسلام وآداب الإسلام. نعم. ما في واحد يقرأ على أساس يحتاج إلى؟ نعم. نعم.
قل: السلام عليكم وبركاته. فضيلة الشيخ، الرجاء إعادة أهم المراجع والشروحات في الأربعين النووية.
الرجاء
إعادة أهم المراجع والشروحات في الأربعين النووية.
أهم الشروحات للأربعين النووية المختصرة شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى، لأنه هو الذي شرح كتابه شرحا مختصرا مفيدا، مطبوع وقليل لكنه ربما يوجد فيه، يعني بل مطبوع لكنه الظاهر انه مطبوع في سيب صغير، شرح الامام النووي مختصرا مفيدا. هذا الاول. الذي اهم منه لطلاب العلم جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى، هذا من اهم المراجع في شرح الاربعين النوويه، فقد شرح الاربعين وزاد عليها ثمانيه احاديث، فصارت 50 حديثا من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا من هذه المراجع المفيدة المختصرة شرح ابن دقيق العيد، شرح الأربعين النووية شرحا مختصرا مفيدا. رابعا من هذه الشروح الوافي في شرح الأربعين النووية، وهو مفيد لكن ينتبه الإنسان من التأويل فيه، لا بد أن يقرأ على غيره، لأن فيه بعض التأويل، فيه بعض التأويل في بعض الصفات. الخامس من هذه الشروح المفيدة شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فقد شرح الكتاب في دورة صيفية أو في دروس علمية صيفية في القصيم في سنة من السنوات، والكتاب مطبوع وموجود وأراه مع بعضكم وهو مفيد. هذا من الشروح التي أذكرها وهي مفيدة. وطالب العلم يرجع إلى المراجع، إذا أخرج الحديث البخاري يرجع في فتح الباري، أخرج مسلم شرح النووي صحيح مسلم، وغير ذلك من الشروح. لكن هذه الشروح التي ذكرت من أهم المراجع في يعني شرح الأربعين النووي. هناك شروح يعني حديثة للمعاصرين في الأسواق، لكن هذا من أهم الشروح التي اطلعت عليها. نعم.
الله. يقول الشيخ: أحيانا يعمل المسلم أعمال يخشى فيها الرياء وأنها غير خالصة لوجه الله، فما الضابط الذي يسير عليه المسلم من غير خوف من الرياء؟
الضابط الذي يسير عليه المسلم من غير خوف من الرياء أظن له لا يحصل، هذا من علامات الإخلاص، كون يخاف من الرياء هذا يدل على إخلاصه وعلى محبة لله تعالى، فعليه أن يستمر على هذا، يخاف من الرياء وينظر إلى أعماله هل هي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو مخلصا فيها يريد بها وجه الله تعالى، كما سمعتم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن الصحابة كانوا يخافون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق أو يا ابنة أبي بكر، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. وهذا حديث جيد رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، فمن علامات صدق العبد أنه يخاف من الرياء، ولهذا كان الصحابة يخافون رضي الله عنهم والسلف، فعليك أن تستمر على هذا الخوف مع إحسان العمل، لأن من خاف أدلج. إذا خاف الإنسان من الرياء نظر إلى أسباب السلامة ثم عمل بها فنجا، أما من أمن فإنه يقع في المحذور. نعم.
قال السائل: فضيلة الشيخ، هناك من يقسم البدع إلى أنواع حسنة وسيئة وبدع إضافية وبدع حقيقية، نرجو الإفادة. قل: هناك من يقسم البدع إلى أنواع حسنة وسيئة وبدع إضافية وبدع حقيقية، نرجو الإفادة عن هذه الأقسام.
أما البدع الإضافية والبدع الحقيقية فهذا معلوم لا شك في أنها بدع إضافية وحقيقية، أما البدع التي تقسم إلى 5 أنواع منها البدعة الحسنة فهذا يعني خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فالبدعة كلها ضلالة وليس فيها بدعة حسنة، وإنما هي بدع كلها ضلالة. أما قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة هذه، فالمقصود في اللغة، في اللغة أنها من البدعة يعني اللغوية، وإلا في صلاة التراويح، وإلا فصلاة التراويح هو الذي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام بفعله عليه الصلاة والسلام، وحث عليها بقوله، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم.
يقول: ما الضابط في معرفة البدعة؟
الضابط في معرفة البدعة تعريف البدعة، فإن البدعة كل محدث في الدين، لابد أن تقول في الدين، عمل بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا أصل يرجع إليه. يعني الضابط لمعرفة البدعة هو كل عمل قام في الدين على غير هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أما الأمور الدنيوية كأن تركب سيارات أو تعمل أعمالا أو غير ذلك لا يدخل فيها، وإنما تكون في الدين، تقيد بالدين. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: هل تارك الزكاة، تارك أداء الزكاة يعتبر كافرا؟
اختلف العلماء في تارك الزكاة، منهم من قال بأنه يكون كافرا ومنهم من قال بأنه لا يكون كافرا، والصواب أنه يقاتل إن تركها، إن كانوا جماعة يقاتلوا، وإن كان فردا ولي الأمر يسجنه ويؤدبه، يقاتلون حتى يدفعون يؤدون الزكاة، والصواب أنه لا يكفر إلا بأن يجحد هذه الصلع الزكاة، قال الزكاة لا تجب، لكنه منعها بخلا وكسلا ولا يرغب يعني ينقص ماله، فإنه يكون بهذا قد ترك يعني ركنا من أركان الإسلام يستحق العقوبة عليه ويعزره ولي الأمر على ذلك. نعم. ومن أهل العلم من قال يكفر، لكن يحتاج إلى دليل التحقيق عند المحققين أنه لا يكون كافرا إلا بأن يجحد الزكاة. نعم. لكن يكون عاصيا، يكون مجرما. بعض الناس ربما يعني يحصل له البخل، عنده إيمان. سمعت قصة من سماحة شيخنا عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى يقول بأن هناك بعض الناس عنده أموال طائلة، أموال كثيرة، وعنده إيمان، لكن إيمانه ما بلغ به إلى أن يخرج هذه الزكاة، لأن إخراج الأموال كلما كثر المال أخرجه من الزكاة مليون، كم في هذا المليون؟ 25,000، 10 ملايين 250,000. سبحان الله، هذا فيه يعني كثرة عند بعض الناس، عند بعض التجار. فإذا كانت ربما تكون الزكاة بالملايين، فحينئذ تصعب على الإنسان، كيف أدفع ملايين من مالي الذي استعذت عليه؟ قال سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: كانت أمواله ربما يكون ما في بنوك في هذاك الوقت، قال فحاول أن يخرج ماله الزكاة فلم يستطع، وخاف من عذاب الله تعالى. قال فأخر يصيح داخل بيته صياحا عظيما سمعه من خارج الدار، فدخلوا على هذا الرجل الذي يصيح: ما شأنك؟ قال: ستوني أخوان، ادخلوا وأخرجوا زكاة مالي من الغرفة الفلانية، فوالله ما استطعت أن أخرجه. قال فدخلوا وأحصوا ماله وأخرجوا الزكاة. فبعض الناس يعني عنده بخل شديد، يريد أن يخرج ويخاف من النار، لكن عنده إمساك، نسأل الله العفو والعافية. نعم، فالخلاصة أن تارك الزكاة لا يكون كافرا إلا أن يجحد وجوبها. نعم، ولكن لا يترك يعزيره ولي الأمر، وإن كانوا جماعة منعوا الزكاة قاتلهم ولي الأمر حتى يؤدي الزكاة كما قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. نعم،
يقول: أن يحبك في الله يا شيخ، سؤالي: من يبحث عن أخطاء الناس ويثنى عليهم في النص ويسبب نفور للمنصور، ما نصيحتكم لمثل هذا؟
نصيحتي لمثل هذا أن لا تذهب معه إن كنت شاقا، لأن هذا من يعني المشككين، دائما يتلقط الأخطاء، أخطاء العلماء وأخطاء الدعاة وأخطاء الولاة، لا ما عنده شيء. لو نظر إلى نفسه وإلى أخطاء نفسه لوجد ما يغنيه، يعد حتى يعجز. لكن كون يقول العالم الفلاني فيه والعلم والولاة يعملون كذا، ولي الأمر يعمل كذا، وتجده يخاف، هذه من الخوافين. بعد إذا كان في مجتمع مثل هذا لا يستطيع أن يتكلم، وإذا أراد أن يتكلم ينظر عن يمينه وعن شماله لعله لا يسمع أحد، هذا من المنافقين والعياذ بالله. نصيحتي لهذا أن يتقي الله تعالى، وأن لا يحبط أعماله بلسانه، وأن لا يقع فيما حرم الله، يمسك لسانه ويبتعد عما حرم الله، يأمر بالمعروف على حسب طاقته. أما كون يتكلم ويتلقط أخطاء العلماء، هذا لا يكون إماما، يوم من الأيام لا يكون إماما يقتدى به، ولا ينتفع بعلمه، ولا ينتفع منه، ولا يوفق للعلم النافع كذلك. لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. الفرقان يفرق به بين الحق والباطل بالأدلة، لكن مع ذلك ومع الأدلة نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد إذا كان يرتب الله تعالى. أما هذا الذي يتكلم في الناس ويتلقى أخطاء الناس، هذا لا خير يعني عنده، عليه أن يتوب إلى الله تعالى. نعم،
يقول الشيخ صلى الله عليه: إذا كان الإنسان قد أكل الحرام ثم تاب منه وهو لا يعلم أنهم أصحاب المال وكذلك المال الكثير، فكيف يتخلص من الحرام؟
يتخلص من الحرام إن كان من الربا ويعلم بأن هذا يعني أمواله فيها من الربا كذا كذا، يخرج الربا ويتوب إلى الله تعالى. وإن كان قد سرق من الناس أموالهم، عليه أن يرد الأموال إلى أهلها. وإن كان لم يعلم أهل هذه الأموال، يتصدق بهذه الأموال على نية أصحابها. نعم،
قل الشيخ: إذا عطل ولي الأمر الحدود، هل على المسلمين إقامة الحد على من زنى أو قتل؟
إذا كان ولي الأمر من المسلمين وعطل الحدود، فإن هذا في الحقيقة يعني ذنب عظيم وجرم كبير، لكن لا يخرج عليه، يطالب بإقامة الحدود وإقامة أوامر الله تعالى ما دام يصلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الولاة في آخر الزمان: الأمراء يؤخرون الصلاة على أوقاتها. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، ألا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة أو ما صلوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فإن ولي الأمر قد يكون يعني إذا ترك الحدود قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، وعليك أن تعلم هذا، تعلم بأن ترك الحكم بما أنزل الله يكون على أنواع. من ترك الحكم بغير ما أنزل الله لأنه جاحدا لوجوبه، يقول: هذا ما يجوز، هذا العصر لا يوافق إقامة الحدود، هذا تشويه، قطع يد السارق تشويه، هذا يكون كافرا ويخرج عليه إذا كان هناك قدرة للناس. أما إذا كان ترك الحكم بما أنزل الله عز وجل من يقول بأن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا يعني جائز، والحكم بغير ما أنزل الله هذا يجوز، يجوز هذا ويجوز هذا، يكون كافرا كذلك. كذلك لو قال الحكم بغير ما أنزل الله تعالى أفضل، الحكم بغير ما أنزل الله أفضل لا شك فيه، ولكن يجوز الحكم بغير ما أنزل الله يعني موافقة للناس، هذا يكون كافرا. أما إذا قال الحكم بغير ما أنزل الله هو الواجب، وهو الذي يجب أن يتبع، ويجب أن تقطع يد السارق، ويقام القصاص، ويجلد في الزنا الزاني غير المحسن، ويقتل المحسن، وغير ذلك من إقامة الحدود، هذا هو الواجب. لكنه لم يعمل ذلك، إما للرغبة في الكرسي والحكم، وإما للخوف من بعض الناس حتى يبقى على كرسيه وعلى منصبه، فهذا كفر أصغر، معصية من المعاصي، يعلم ويرغب في الخير، فلا بد من التفصيل حتى لا يقع الإنسان فيما حرم الله تعالى. نعم، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.